أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا أعزائي في الأبحاث السابقة من أهم الأمور والقواعد والأسس التي لا بد أن نتوفر عليها قبل الدخول في بحث تعارض واختلاف الروايات، أعم من أن يكون هذا الاختلاف على مستوى الأبحاث العقائدية أو على مستوى الروايات التفسيرية أو على مستوى الأبحاث الفقهية. قلنا من أهم القواعد والأسس هو تضييق دائرة الاختلاف والتعارض بين الروايات، وذلك باعتبار أن هناك عوامل متعددة لو أغفل النظر عنها سوف يؤدي إلى التعارض، وفي الواقع هو التوهم التعارض، لا يوجد تعارض حقيقي، لأن هذا مرتبط بأليف وذاك مرتبط بباء. ثم صرنا بصدد بيان أهم العوامل التي من خلالها نستطيع أن نضيق دائرة الاختلاف قبل أن نفترض وجود الاختلاف، ثم نبحث ماذا؟ عن وجوه الجمع وحل الاختلاف. وإذا أردنا أن نطبق القاعدة المعروفة الوقاية خير من العلاج، أولا ثبت يوجد تعارض، وبعد ذلك ابحث ماذا؟ عن علاج هذا التعارض، أنه عرفي أو غير عرفي، أنه إطلاق تقييد ونحو ذلك. من هنا دخلنا في العوامل التي على أساسها نستطيع أن نضيق دائرة الاختلاف بين النصوص الواردة عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، خصوصا إذا عرفنا أن هذه المسألة لها أبعاد خطيرة في البعد عقائدي، لأنها يمكن أن تجعل دليلا على عدم عصمة النبي، يمكن أن تجعل دليلا على عدم عصمة الأئمة، وإلا إذا كانوا معصومين فلماذا وقع الاختلاف بينهم؟ أشرنا أعزائي إلى عاملين وانتهينا منهما. العامل الأول وهو ما يتعلق بالزمان والمكان بالمعنى الفقهي للزمان والمكان، قلنا بأن هذا العامل مهم جدا في تضييق دائرة الاختلاف والتعارض بين الروايات. العامل الثاني هو التمييز بين الروايات الواردة بعنوان أنها بعناوين أولية، وبين كونها واردة بعناوين ماذا؟ ثانوية. هذا أيضا له أثر واسع في تضييق الشقة في هذا المجال. وهنا ضربنا ووقفنا عند مسألة التقية وآثار التقية في عملية صدور الرواية. ثم انتهينا إلى العامل الثالث، وهو ما يتعلق بمعرفة أنواع الأحكام الشرعية، وهذا بحث مهم أعزائي وأساسي جدا في عملية الاستنباط. ولذا واقعا الإنسان ما لم يتوفر على أنواع الأحكام الشرعية الصادرة عن النبي الصادرة عن الأئمة، في كثير من الأحيان يتصور أن هناك تعارضا، وفي الواقع ماذا؟ لا يوجد أي تعارض. فيما يتعلق بهذا النوع الثالث أو العامل الثالث أعزائي، قلنا لابد أن نقف عند أنواع الأحكام الشرعية. فيما يتعلق بأنواع الأحكام الشرعية، قلنا توجد عندنا أحكام شرعية صادرة عن النبي والأئمة، يمكن تقسيمها بالنحو التالي. النوع الأول الأحكام التبليغية. طبعا مرادنا من التبليغ هنا أعم من الإنشائية أيضا. كيف؟ لأننا ذكرنا أن جملة من الأحكام النبي أو الإمام هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، يبين ما بلغ به، فليس له إلا الإبلاغ. أما وجملة من الأحكام اللي هي من النوع الأول، صحيح أحكام ثابتة وجزء من الشريعة، إلا أنها ليست تبليغية وإنما هي ماذا؟ إنشائية من قبل النبي صلى الله عليه وآله، يعني جعل تشريع من قبل النبي صلى الله عليه وآله، وهذا الذي وقفنا عنده مفصلا، فرض ربكم وسنة ماذا؟ وسنة نبيكم. والمراد من السنة هنا مو المستحب في قبال الواجب، وإنما تشريع النبوي في قبال التشريع الإلهي، وهذا تقدم بحثه تفصيلا. قلنا بأن هذا المقام أيضا موجود للأئمة أو غير موجود للأئمة، والتفاصيل الموجودة والخصوصيات الموجودة تفصيلا وقفنا عنده. إذن النوع الأول أعزائي الأحكام التبليغية، أو عبروا عنها الأحكام التي هي جزء ثابت من الشريعة، أعم من أن تكون من فرض ربكم أو من سنة نبيكم. القسم الثاني أعزائي من الأحكام اللي وقفنا أيضا تفصيلا عندها، هي الأحكام ماذا؟ الولائية. هناك مجموعة من الأحكام صدرت عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بلا إشكال من الأئمة، لأنه إذا كان هناك اختلاف فهو مرتبط ماذا؟ بالتشريع، أنه ثابت للأئمة أو ليس بثابت. أما الحكم الولائي فهو ثابت ماذا؟ فهو ثابت للأئمة جزماً. وبينا دائرة الأحكام الولائية ومساحتها وما هو المراد منها وما هي أحكامها إلى آخر القائمة، كلها بينا. نعم، يبقى عندنا أعزائي بحثان آخران، طبعا أنا سأمر عليهما أو أعنونهما فقط، وإلا لو أردنا أن ندخل فيهما يأخذ وقتا طويلا جدا، وهو إذا شككنا في حكم من الأحكام أنه من النوع الأول أو من النوع ماذا؟ من النوع الثاني، يعني من الأحكام التي هي جزء من الشريعة أو من الأحكام التي هي ليست جزءا من الشريعة، فما هو التكليف؟ مرة يتضح لنا بشكل واضح وصريح أنها جزء من الشريعة، واضح هذا، كما أنه الروايات التي قالت بني الإسلام على خمس، الصوم جزء من الشريعة، الصلاة جزء من الشريعة، الزكاة جزء من الشريعة، الحج جزء من الشريعة، واضح هذا، الولاية جزء من الشريعة، هذه من الأحكام الثابتة في الشريعة. وأخرى أيضا اتضح بشكل واضح أنه حكم ماذا؟ حكم ولائي، فبلا إشكال أيضا هو لا إشكال أنه أيضا ماذا؟ ليس جزءا من الشريعة. وثالثة يشك أن هذا حكم من النوع الأول أو حكم ماذا؟ من النوع الثاني. ما هو التكليف؟ ماذا نفعل؟ هل يوجد هناك أصل لفظي يقول لنا الأصل أنه يحمل على النوع الأول ما لم تكن قرينة على الخلاف؟ أعم من أن يكون أصلا لفظيا، أو أن يكون أصلا عقليا، أو أن يكون أصلا عمليا، أو أن يكون أصلا غالبيا. لأنه كثير استدلوا بالغالبية، قالوا في الأعم الأغلب الأحكام الصادرة من النبي والأئمة أحكام ماذا؟ جزء من الشريعة، فإذا شككنا أنه يحمل على ماذا؟ على الغالب، على ولا يحمل على النادر. هذا بحث، وهذا بحث مولانا يمكن واقعا بحسب جمعي للأدلة. هناك بحث تفصيلي فيه ذكرت حدود 10 أدلة لإثبات أن الأصل اللفظي هو الحمل على ماذا؟ هو الحمل على النوع الأول لا على النوع الثاني. ويقين عندي بأنه إذا أردنا أن ندخل فيه بعد نخرج عن طبيعة بحث التعارض اللي إحنا به، له بحث آخر. البحث الثاني، التفتوا لي جيدا، الأحكام الولائية الصادرة عن النبي والأئمة على 3 أنحاء. النحو الأول، ما يعلم أنه مختص بعصر الصدور، كما وردت الروايات التي حرمت لحم البغال خوف ماذا؟ خوف انقراضها، أو خوف أنه لا تبقى شيء منها، أو كما ورد في وضع الخمس على الخيول، من الواضح أنه مختص بزمان الإمام أمير المؤمنين، لا قبل ذلك كان موجود ولا بعد ذلك في كلمات الأئمة موجود. الزكاة، بل عفوا، وضع الزكاة في الخيول. إذن مرتان أن الدليل واضح على الاختصاص في الزمان، يعني أن الحكم الولائي مختص بزماني، وهذا واضح، توجد قرينة، يوجد دليل عليه. وأخرى توجد قرينة ويوجد دليل على أنه شامل لعصر الغيبة الكبرى اللي هو عصر اللي نحن نعيش فيه، عصر الابتلاء، ابتلاؤنا من قبيل ماذا؟ من قبيل الأدلة التي دلت على أنهم أعطوا إذن القضاء للفقهاء في عصر الغيب. ذكرنا مرارا أن هذا الحكم حكم ماذا؟ حكم ولائي صدر من الأئمة للفقهاء في عصر الغيب، وإلا ليس من حق الفقيه أن يقضي، ولا من حق الفقيه ماذا؟ أن يفتي أيضا، فضلا عن الأمور الأخرى. هذه قضايا متوقفة على الإذن، أنت تفتي وتعلم علم اليقين بنحو العلم الإجمالي أن كثير من فتاواك مخالفة ماذا؟ مخالفة على أساس أنه مشروع ويجوز العمل بها، إلا ماذا؟ فارجعوا فيها إلى رواتي حديث. وإلا لو لم يوضع ذلك، مو فقط ولاية الفقيه مو ثابتة، ولاية القضاء مو ثابتة، ولاية الإفتاء مو ثابتة، ولاية الحسبة مو ثابتة، كل أمز مو ثابتة. هذه تثبت بأدلة ماذا؟ بالأدلة التي صدرت عن الأئمة. حتى ولاية الفقيه قلنا مرارا أنها حكم ولائي صدر من الإمام الثاني عشر لمن اجتمعت فيه الشرائط في عصر الغيبة الكبرى. ولذا نحن من المعتقدين بمجرد ظهور الإمام إن شاء الله تعالى هذه كل هذه الأحكام الولائية ماذا؟ تسقط عن الاعتبار إلا إذا أمضيت. يعني بعد لا يحق لأحد أن يفتي، لا يحق لأحد أن يقضي، لا يحق لأحد أن يعمل ولايته، لا يحق له، كلها مرتبطة بمن؟ بالإمام الأصل سلام الله عليه. فإن أذن لأحد يكون له، عند ذلك تأتي النيابة الخاصة أو النيابة العامة على الطريقة التي هو يختارها سلام الله عليه. فإن ثبت هذا النوع الثاني من الأحكام الولائية أيضا فبها ونعمت. أما إذا شككنا، وهنا هنا المشكلة، أنه صدر حكم ولائي من المعصوم وشككنا أنه مختص بعصر الصدور، بعصر الحضور، أو يشمل عصر ماذا؟ الغيب. فهل يوجد هناك أصل لفظي عقلي عملي يقول اختصاص أو العموم أو لا يوجد؟ ما أدري، واضح محل البحث؟ ومثاله الأعزاء اللي الآن في بحث الخمس واضح لهم، نحن انتهينا إلى أن خمس أرباح المكاسب حكم ما هو؟ حكم ولائي، ليس من الأحكام الثابتة في الشريعة، لا بقسمها الأول ولا بقسمها ماذا؟ الثاني، بل هو من النوع الثاني من الأحكام الولائية. سؤال، هل هذه الأحكام الولائية مختصة بعصرهم؟ أو أنها من قبيل الإذن للفقيه أن يفتي، شاملة لعصر ماذا؟ لعصر الغيبة الكبرى أيضا. من حق الإمام عنده توجد عند الإمام هكذا ولاية أن يصدر حكما ولائيا لعصر ماذا؟ ها؟ لعصر الغيب. طبعا وهذه من الفوارق بين المعصوم وبين الفقيه. الفقيه ايش صلاحية ما عنده؟ الفقيه عنده صلاحية إذا تصدى أن يعمل ماذا؟ ولايته فيصدر أحكام ولائية. بمجرد أن ينتقل عن هذا العالم كل أحكام الولائية ماذا؟ تسقط عن الاعتبار، إلا إذا جاء فقيه آخر ضمن الشروط وأمضى ماذا؟ تلك الأحكام الولائية. فهذه اللي موجود الآن في راكز في ذهن بعض الأعزاء أنه فلان أو فلان أو فلان صدر منه حكم ولائي، بمجرد موته ماذا؟ تسقط كل الأحكام الولائية. أبدا أبدا، كل ما يتعلق بإعمال الولاية له بمجرد موته، بخلاف الإمام المعصوم. المعصوم فإنه له الصلاحية أن يعمل ولايته في زمانه وبعد زمانه في عصر الحضور وعصر ماذا؟ وعصر الغيب. فإذا شككنا أن خمس أرباح المكاسب هل هو من المختصات أو من الشاملة لعصر الغيبة، هل يوجد أصل أو لا يوجد أصل؟ وهذا بحث آخر مهم غير البحث الأول، إذا شككنا أنه من النوع الأول أو من النوع الثاني. ما أدري واضح صار إلى هنا؟ هذه كلها أعزائي داخلة في صلب عملية الاستدلال الفقهي، لا أقل على ما نعتقده في عملية الاستدلال. ولذا من لم يلتفت إلى هذه القضايا، مرارا ذكرنا من لم يلتفت على مبانينا ليس بمجتهد، مو أنه ليس بأعلم، ليس بمجتهد، من قبيل، خلي ذهنك يمي أعزائي، من قبيل التفتوا إلى هالنكتة، من قبيل أن شخصا يعتقد أنه ما لم يكن أصوليا لا يمكن أن يكون ماذا؟ مجتهد. هذا مبنى الأصوليين الآن هذا. فالآن عندما يأتي من لا يعتقد بعلم الأصول، الأصول يعتقد مجتهد أو لا يعتقد مجتهد؟ يقول ليس بمجتهد، وإن كان هو ذاك الشخص يعتقد نفسه هو ماذا؟ هو أعلم من هذا، مو مشكلة، ولكنه لا يرى فيه الاجتهاد. يقول لأن مقدمات الاجتهاد التي نعتقد بها غير متوفرة فيه. المباني الأخيرة لسيد الإمام قدس الله نفسه اللي أدخل عنصر الزمان والمكان في عملية ماذا؟ الاستنباط الفقهي. على غير هذا المبنى ليس بمجتهد. من لم يدخل الزمان والمكان في عملية الاستنباط على مبنى سيد الإمام بعد مجتهد أو غير مجتهد؟ غير مجتهد. نعم من حقه أن يناقش، يقول أنا لا أقبل هذا المبنى، من حقه، ولكن مقصودي بأنه صاحب المبنى يستطيع أن يقول أنه على غير هذا ليس بمجتهد. إذن أعزائي، في عقيدتنا، في منهجنا، في تصورنا، في مبانينا لعملية الاستنباط، لا بد من التمييز بين هذه الأحكام الصادرة من الشارع لكي يحق للإنسان أن يدخل في عملية الاستنباط. جيد، هذا تمام الكلام أعزائي في النوع الثاني. النوع الثالث، في النوع الثالث وهي الأحكام القضائية. في الأحكام القضائية أعزائي آقا کار دارید؟ آقا بفرمایید. آقا بینی ما بین الله. نه آقا آخه تلفن درس حرمت داره آقا جونم. آخر في النوع الثالث اعزائي وهو الحكم القضائي. اعزائي هذه القضيه من اهم المحاور. لماذا؟ لانه لا اشكال ولا شبهه بنحو القضيه المهمله والمجمله ان النبي كان يقضي بين الناس. هسه افترضوا ان الامام باقي الائمه الإمام أمير المؤمنين أيضا في سنوات خلافته أيضا ماذا كان يقضي بين الناس، فصدرت من النبي والإمام أمير المؤمنين ولعله باقي الأئمة جملة من الأحكام هي أحكام هي ماذا؟ ما هي؟ قضائية. ما هو ما هي أهم خصوصية في الأحكام القضائية؟ ما هي؟ ها؟ أنها مرتبطة بقضية جزئية شخصية وليست فتوى كلية وليست حكما كلية. يعني حتى لو أردنا أن نجريها لابد أن نفهم تمام خصوصيات تلك القضية التي وقع فيها ماذا؟ الحكم بتلك القضية. عند ذلك نحكم كما حكم أو نقضي كما قضى النبي أو الإمام. وإلا ما لم نطلع على خصوصيات القضية يمكن أن نأتي إلى النتيجة نقول في فلان قضية الإمام قال كذا ونطبقها في كل مكان، يصح أو لا يصح؟ فإذا جنابك وجنابي مولانا جئنا إلى الأحكام القضائية وجردناها عن خصوصية كونها أحكام قضائية، ها، وأعطيناها صبغة الأحكام ماذا؟ الكلية، فسوف يقع التعارض. أصلا سوف يقع التعارض في جملة من الأحيان بين حكمين وقضائين صدر من نفس الإمام. تقول رسول الله في فلان مكان هيك قال وفي فلان مكان ماذا؟ هيك قال، مع أنه في فلان مكان قال كذا لقضية هذه خصوصياتها وفي مكان آخر قال كذا لقضية أخرى تلك ماذا خصوصيتها. يوجد بينهما تعارض أو لا يوجد؟ لكن لأنك جردت الحكمين والفتويين عن خصوصياتهما القضائية فوقع بينهما ماذا؟ فوقع بينهما التعارض. مثال، هناك من الأمثلة اللي موجودة طبعا. ما الدليل على هذا الأصل؟ أعزائي اتفقت الشيعة والسنة على أن الإمام أن النبي كما له حكم الإبلاغ والتبليغ له حكم السلطنة والإمارة اللي هي بها تصدر الأحكام الولائية، له حكم ماذا؟ شنو؟ القضاء. كما في الآية هذا القرآن وين ولا أنطوني؟ كما في سورة النساء أعزائي في سورة النساء الآية 65 من سورة النساء قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. واضح أن من شؤون النبوة شأن ماذا؟ شأن القضاء. الشأن الأول شأن التشريع، الشأن الثاني شأن الحكومة والإمارة والرئاسة، الشأن الثالث شأن ماذا؟ ها؟ شأن القضاء. ولذا تجدون أن سيد الإمام قدس الله نفسه في كتابه الرسائل اللي تشتمل على عدة مباحث هناك في صفحة أعزائي في صفحة 50 و51 يقول إن لرسول الله في الأمة شؤونا أحدها النبوة، ثانيها مقام السلطنة، ثالث تلك المقامات مقام القضاوة والحكومة الشرعية وذلك عند تنازع الناس في حق أو مال فإذا رفع إليه وقضى بميزان القضاء يكون حكمه نافذاً لا يجوز التخلف عنه. وهنا افتح لقوس، وهنا نحن نعتقد أن المجتهد الجامع للشرائط إذا قضى هنا بعد لا يحق لقاض آخر لفقيه آخر ماذا؟ أن ينقض، مو بمجرد أنه حكم الحاكم نافذ، لا لا لا، إحنا لا نوافق حكم الحاكم نافذ، حكم الحاكم نافذ على مقلديه فقط إلا في باب القضاء، فإنه إذا قضى وحكم فإنه نافذ ماذا؟ ها؟ على الغير. ما أدري واضح؟ إذن هذه اللي موجودة في الألسن ومتداول، أنه الحاكم الشرعي إذا حكم بالهلال فعلى كل مقلدي البقلة، أبداً أبداً لا يوجد، لا يوجد لقاعد، إلا إذا كان يعيش في بلد محكوم بقوانين فلا بد من الالتزام بتلك القوانين، أما إذا لم يكن لا ملزم وإنما يكون حكمه نافذاً على مقلديه فقط. على أي الأحوال قال لا بما أنه رئيس وسلطان بل يجب تنفيذه، لا بما أنه مبلغ، لا بما أنه إمام وقائد، بل بما أنه قاض، لا بما أنه رئيس وسلطان بل بما أنه قاض وحاكم شرع، وقد يجعل السلطان الإمارة لشخص فينصبها له والقضاوة لآخر، فيجب على الناس إطاعة الأمير في إمارته لا في قضائه، وإطاعة القاضي في قضائه لا في أمره، وقد يجعل كلا المقامين لشخص أو لأشخاص، وبالجملة فإن للرسول مضافا إلى المقامين الأولين مقام فصل الخصومة والقضاء بين الناس. هذا المعنى أعزائي إذا أردنا أن نطبقه على مثال، هناك رواية، هذه الرواية واردة في كتب القول، هذه الرواية واردة في صحيح البخاري الجزء الثاني، طبعا هذه الرواية إنما أنقلها باعتبار أيضا جاءت في كتب الشيعة وإن كانت رواية عامية. الرواية أعزائي في كتاب البيوع باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون، رقم الرواية أعزائي 2211. الرواية عن عائشة قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وآله إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. هاي مسألة النفقة، سؤال، هاي مسألة النفقة اللي قالها هنا رسول الله وفي رواياتنا مواردة، هذا حكم شرعي أو حكم قضائي أي منهما؟ تقول لي سيدنا ما الفرق؟ أعزائي إذا كان صار حكم شرعي، خل المرأة بمجرد تتعلم المسألة من الرسالة العملية تستطيع شنو؟ أن تطبقها في حياتها، تحتاج أن ترجع إلى الحاكم والقاضي أو لا تحتاج؟ ها؟ لا تحتاج. أما إذا قلنا حكم قضائي فحتى لو ثبت أنه دا يقتر عليها تستطيع أن تأخذ منه أو لابد أن يقضي القاضي ويحدد؟ وهي فرق بين المسألة، وهي فرق كبير بين حكم شرعي وبين حكم ماذا؟ قضائي. من قبيل أعزائي باب الحدود، باب الحدود حكم شرعي لحكم قضائي، ها؟ إذا قلنا حكم شرعي من اللي صار مولانا كذا، هو يقول بقى أنا أطبق الحكم الشرعي، كما الآن أكو بعض الجهلة ده نسمع هنا وهناك أنه بمجرد يسمع فلان ارتد أو في اعتقاده أنه ارتد شي زولة، ها؟ يقول بقى خلاص حكم المرتد الفطري جنو عمي، ها؟ القتل روحهم يقتل، وحدثت مشاكل كثيرة الآن في العراق وغير العراق. أما إذا قلنا حكم ماذا؟ ها؟ حكم قضائي جيد جدا، حتى أنه لو الآن بشكل رسمي هو مرتد أمامك أبدا لا تستطيع أن تطبق عليه حكم أحكام الارتداد، تبين زوجته، تقسم أمواله، يقتل، يفعل أبدا أبدا، وإنما لابد أن يثبت ذلك ماذا؟ القضاء. والقضاء عندما يريد يثبت يثبته ضمن شنو؟ ضمن حدوده ومطلقة. واي فرق يصير أنه حكم فتوى، حكم شرعي أو حكم قضائي. جيد، هذا البحث أعزائي. إذن هذه القضية لابد أن نقف عندها، ونفس هذا المورد لنعرفه. قلت لكم أن هذه المسألة وردت هم في كلمات الشيعة في علماء مدرسة أهل البيت، وكذلك في كلمات أهل السنة. تفصيلها إن شاء الله يأتي في غد، والحمد لله رب العالمين.